يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا بأس بإعادة الآية الماضية ومن ثم التسلسل في مباحثها، لعله مررنا عليها مرورا سريعا، والتواصل بين أحكامها المختلفة تحتوي هذه الآية، وهي 104 على تقريبا 11 حكما من الأحكام. قال تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. طبعا سنشوف إن شاء الله تعالى في نهاية الآية يرتب المصنف حفظه الله شيخ الأستاذ الأحكام، يذكر تقريبا 11 حكم ولعلها أكثر من ذلك، لذلك من باب التراتبية. أول شيء قلنا فيما مضى ونعيد أن هذه الآية ترتبط في باب النكاح والمعاملات، ويا نكاح نكاح الإماء، نكاح الإماء، وفيها يبين الله جل وعلا أن المؤمن الحر، المؤمن الحر إذا أراد أن ينكح الأمة فلا يجوز له، فلا يجوز صحة هذا العقد النصبون، فلا يجوز له العقد على هذه الأمة ونكاح هذه الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول بدأت به الآية، قالت: ومن لم يستطع منكم طولا، والطول قلنا شنو هو؟ القدرة والمكنة اللي هي أعم من القدرة المالية، يعني أنا قدرة مالية ما عندي، هذا مصدق من مصادقه، ولعله قدرة أو خلنا نقول مكنة أو وجاهة حسبية، حسب مثلا ما عندي، أو إلى آخره من الأمور الأخرى التي تخفف من يعني مقامي، من وجودي، من قدرتي المالية إلى غيرها. فهذا السبب الأول، أنه الإنسان العادي بناء على هذا الشرط المفروض إذا كان شرط لازم فما يجوز له أن يتزوج الإماء. إذن أول شيء عدم القدرة على الزواج بالحرة، وهذه قلنا القدرة شنو؟ عدم الزواج يعني بالقدرة من المهر وغيره من المكنة التي يستطيع بها أن يتزوج الحرة، ينتقل من الحرة إلى الأمة، وكأن هناك طولية بين الحرة وبين شنو؟ الأمة. هذا رقم واحد. الشرط الثاني من هذه الشيء طبعا وبيناها سابقا ونعيد مرة أخرى، نقول الكلام عندما يتكلم عن نكاح الإماء لا يقصد من ذلك الأمة المملوكة تحت السيد، وإنما يقصد الرجل الخارجي الأجنبي إذا أراد أن ينكح أمة تحت سيد فتجي هذه الشروط. ليش؟ لأن قلنا السيد بنفس العقد مالته، أو عفوا السيد بنفس ملك اليمين مالته، هذه الأمة ملك يمين له، مولد ملك يمين، نعم الأمة ملك يمين له، وما دامت ملك يمين جاز له شنو؟ وطؤها. بعد احنا شنو ما نتكلم عنه انه هذا السيد يعقد عليه لو ما يعقد، كما يقولون يقولون انه انت لما يريد يعقد ماذا يريد من ذلك؟ ان ينكح. زين هو السيد متحقق منه شنو؟ مسألة جواز النكاح، لان سيده لو مو سيده سيده، فيقولون لا يجتمع يعني النكاح عقد النكاح وعقد الملكية عليها، يعني عقد النكاح اللي هو زوجتك متعتك قبلت إلى آخره وألملك. لذلك يقول الآية بتعبير آخر ما دام الآية قد تكلمت عن عقد النكاح رقم واحد وهذا عقد النكاح متصور في غير السيد المالك للأمة، إذن الكلام ليس عن السيد المالك للأمة. لماذا؟ نقول لأن السيد المالك للأمة هو محصل لمسألة النكاح، وإذا جاء العقد ليجيز له النكاح راح تصير مسألة تحصيل شنو حاصل، وبالتالي الكلام حول الأجنبي أو غير السيد الذي يملك الأمة. إذن الشرط الأول قلنا عدم المقدرة وعدم الطول التي تجعل الإنسان المؤمن الحر شنو هذا الشرط الأول يجيز له النكاح بمن بالأمة، هذا رقم واحد. اثنين نهاية الآية قال ذلك لمن خشي العنة منكم، هذا هو شنو الشرط الثاني. قلنا الشرط الأول شنو عدم القدرة على الزواج، الشرط الثاني ذكر في نهاية الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني هذا الزواج من الإماء أول شيء مع عدم الطول وعدم القدرة، ثاني شيء وهذا السبب هو الثاني خوف الوقوع شنو في العنة. العنة شنو؟ العنة هو المشقة، يعني الإنسان إذا ما يقدر يتزوج حرة خب بعد شنو وين يروح؟ فيتزوج شنو الأمة، مهرها أقل، طلباتها أقل، الضغط الاجتماعي والنفسي مالته شنو أقل، وبالتالي يستطيع أن ينتقل من الحرة. إذا يستطيع خب أن يصبر خب نور على نور، لا ذلك لمن خشي العنة منكم أكو مشقة ضغط جنسي عليه، فأنت ما طول هذا الضغط الجنسي موجود وأنت ما تقدر يعني تتزوج الحرة وما عنده قدرة، هذان الشرطان راح يسوي شنو جائزان في تحويلك من زواج الحرة إلى زواج شنو الأمة. لذلك الشرط الثاني قال خوف العنة، خوف الوقوع في العنة. شنو العنة؟ هو المشقة على تقدير عدم إمكان الزواج بالإماء. يعني شنو العنة؟ يعني العنة هذا هنا نفد كناية عن الوقوع في المحرم، يعني الإنسان إذا لم يتزوج تحت هذا الضغط راح يقع بالمحرم. جيد، إذن هذان الشرطان أول شيء عدم الطول، ثاني شيء خوف العنة والوقوع في المحرم، هذا شرطان مجوزان للزواج شنو جواز زواج الإماء متوقف على شرطين واحد واثنين، هذا واحد. جيد، إذا توفر ذن الشرطين يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولكن الأفضل يقول الأفضل حتى ذن الشرطين إذا توفرين والإنسان يستطيع شنو أن يصبر ويعني يتجاوز المشكلة الأولى والمشكلة الثانية لا يتزوج الإماء. ليش؟ يقول لأن من وراها شنو مشاكل، لأن أكفت حقوق مالية، هذه الحقوق المالية وحتى حقوق شنو يعني ملازماتية خلينا نسميها، لأن هذه الأمة أمرها مو بيدها وإنما بيد من؟ بيد سيدها، بيد سيدها، وبالتالي لذلك في نهاية الآية شو يقول؟ يقول وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم يعني اصبروا على عدم الزواج شنو بالإماء. لذلك هذا يريد يقول أنه ترك الزواج بالإماء خير من الزواج بهن، وبالتالي أشوف استصار عندنا شرطين، هذان الشرطان جوزا لي الزواج بالإماء. زين إذا توفرن الشرطين يجب عليه الزواج؟ يقول لا مو يجب عليك الزواج، وإنما ذن الشرطين شرطا جواز، يا هو الأفضل حتى مع وجود الشرطين الزوج لما أزوج. قال لا إذا تقدر تصبر لا بعد أنت أصبر ولا تتزوج الإماء بسبب المشاكل. جيد، ثم انتقلنا بعد ذلك وقلنا هذان الشرطان هل هما شرطان لازمان أو راجحان؟ يعني لابد من شرط رقم واحد وشرط رقم اثنين حتى يجوز زواج الإماء لو لا؟ إذن الشرطين على نحو الراجحية، إذن الشرطين على نحو المطلوبية، إذن الشرطين على نحو الاستحباب. يقول قولان في المقام، القول الأول قال لا أبدا هذا الشرط الأول والشرط الثاني شرطان لازمان، أي أبدا ما يجوز زواج بالإماء إلا أن يتوفر الشرط الأول والثاني، واضح إن شاء الله تعالى. والظاهر أنهما شرطان مركبان، يعني شرطان مركبان يعني مو بشرط شيء عن الآخر، لا عفوا اثنيناتهم بشرط شيء عن الشرط الأول زائدا الشرط الثاني على نحو الشرط المركب، إذا تحقق فهما شرطان لازمان، عود أنت بعد ذلك يجوز لك الزواج شنو بالإماء. إذن القول الأول هذان الشرطان هما شرطان لازمان. جيد. الرأي الثاني يقول لا، هذان الشرطان هما شرطان راجحان، وإنما الجواز موجود وزواج الإماء مشرع، ولكن يستحب أنت شو وقت تنتقل من الحرة إلى الأمة؟ إذا أول شيء عدم الطول، ثاني شيء خوف الوقوع شنو فيه؟ العناد. هذان قولان ورأيان بالنسبة شنو للفقهاء. جيد، إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. هذني الإماء إلهن أهل لما إلهن الجواب نعم. من أهل الإماء؟ أهل الإماء هم السادة، يعني السيد المالك للإماء شنو هو أهلها. قال في الآية القرآنية على بد منها نستدل، قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. هاتان الفقرتان كذلك نستطيع أن نستفيد منهما حكمين. الحكم الأول، لا يجوز نكاح الإماء إلا بإذن أهلهن. سؤال، ما هو المراد من الأهل؟ الجواب، المراد من الأهل هو السيد المالك الملي الأمة. لماذا؟ نقول لأنه الأمة ما دامت ملك للسيد، والزواج والنكاح وهذا العقد عبارة عن تصرف بهذه الأمة، فهو تصرف بملك الغير، ولا يجوز التصرف بملك الغير إلا بإذن المالك. عندنا كبرى، الكبرى ثابتة، الأملاك أو أملاك الغير لا يجوز التصرف بها إلا بإذن المالك، هاي الكبرى. والصغرى الأمة شنو؟ ملك، فلا يجوز الزواج والنكاح والتصرف بها إلا بإذن السيد. لذلك ماذا قالت الآية؟ قالت فانكحوهن بإذن أهلهن. وانكحوهن بإذن أهلهن، يعني الإذن شرط شنو في نكاح الأمة. هذا حكم رقم واحد. اثنين، قال وآتوهن أجورهن بالمعروف، هذا الحكم الثاني. هنا المقصود من الأجور، المقصود من الأجور هو المهر. شنو المهر؟ فأنتوا إذا أردتوا تزوجون الإماء وتنكحوا الإماء، أكو أجور ومهور لابد من تعيينها وإعطائها لمن؟ للأمة. هذا جد المهر، يقول هو المتعارف. وآتوهن أجورهن بمن؟ بالمعروف، وهو الأجر المتعارف، أي المهر المتعارف للإماء، هذا هو الثابت فيما إذا أراد الحر أن يتزوج بمن؟ بالأمام. هسه هذا الإتيان شلون لابد يقول؟ يعني إذا الله قال وآتوهن أجورهن بالمعروف، بعد ما يجوز الإنسان أن ينال الزواج منها وينال اللذة والنكاح معها وما ينطيه شنو أجره، حرام لو مو حرام؟ حرام، لابد من الإتيان بمالها. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، نستفيد من هاي المباشرة والفعلية، قال وآتوهن شنو أجورهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف، هذا يدل على شنو؟ أولا لزوم الدفع شنو إليهن. قال وآتوهن وهن إماء، فهنا منا نستفيد أنه لابد من إتيان أجر ومهر، وإلمن أسلمه للسيد لو إله إلها. ولذلك لعله نستطيع أن نستفيد من ذلك أنه وآتوهن أجورهن، إذن ملكنهن الأجر لما ملكن المهر ملكن، فرح هذا الدليل على أنه الأمة والعبيد يملكون أو لا يملكون؟ يملكون. وبالتالي من هذه آتوهن أجورهن بالمعروف نستطيع أن نستفيد، أولا لابد من ثبوت مهر وأجر في عقد نكاح الأمة رقم واحد. اثنين، لابد من إتيان ذلك الأجر المن إلى الأمة وإعطائها بالمعروف ذلك المبلغ بدون تسويف ومماطلة. ثلاثة، وهذا مهم، لازم ذلك، لازم الإتيان، لازم الإتيان أنه الأمة وبالتالي عدم الخصوصية. كذلك الأب يملكون الأموال، لأن قالوا آتوهن شنو أجورهن، يعني نستفيد قابلية الإماء والعبيد شنو للملك. صار كم حكم؟ ثلاثة. ثم إنه يستفاد من الآية الكريمة اعتبار أمرين آخرين في نكاح الإماء، أحدهما أن يكون نكاح الإماء بإذن أهلهن أي مواليهن المولى السيد يعني السابق، فلا يجوز الزواج بالأمة من دون إذن مولاها. لماذا؟ لأنها ملكه هاي الصغرى، ولا يجوز التصرف في ملك الغير من دون إذنه هذه الكبرى. ثانيهما لا بد من دفع المهر المعبر عنه بمن بالأجر إليهن بالشكل المتعارف، فلا تجوز المماطلة والتسديد بشكل غير متعارف. بعد ويمكن أن يستفاد من لزوم دفع المهر ويمكن أن يستفاد من لزوم الدفع إليهن حيث قيل وآتوهن أجورهن، ولم يقل وآتوا مواليهن أجورهن. ماذا نستفيد؟ قابلية العبيد والإماء للملك. واضح إن شاء الله. جيد. ثم نتحول إلى حكم آخر، وهو قلتم أنه لا بد من ثبوت مهر وأجر المن للأمن، ولا بد من إتيان ذلك المهر والأجر المن إلها بالمعروف. هذا مطلقا كل نكاح الإماء؟ لو لا أقول لا، نكاح الإماء ينقسم إلى قسمين. أول شيء نكاح إماء بزواج شرعي وعقد شرعي، هذا الذي نتحدث عنه، نكاح الإماء بالزواج الشرعي والمقاربة لهن بالنكاح الشرعي، هذا الذي يترتب عليه ثبوت المهر شنو إليهن. وأما إذا كان يعني هذا المقاربة لهذه الإماء للإماء يكون شنو لا بالزنا، لا بعد المهر يثبت لو ما يثبت؟ يثبت. إذن متى ما كان النكاح شرعيا وكان العقد شرعيا ثبت الأجر والمهر المن لهؤلاء الإماء، ولكن إذا كان زنا فلا يثبت شنو هذا المبلغ ولا يثبت المهر. هسه هذا الزنا أجلكم الله على قسمين، مرة الزنا شنو يعني مشهور هو الذي عبر عنه بالسفاح، السفاح هو ممارسة الزنا شنو أمام الناس بدون حياء ماكو، ومرة لا ممارسة هذه العملية المحرمة بالسر وهو ما يسمى بالخدن أو الأخدان. الخدن شنو الخدن؟ الخدن هو الصديق السر بالحرام، صديق السر شنو بالحرام. يقول يعني إذا كنتم مع هؤلاء النسوة الإماء بزنا حرام سواء كان على نحو يعني السر الخدن أو كان سفاح، ففي كلتا الحالتين لا يثبت شنو الأجر. وهي العبارة شوفوا فانكحوهن بإذن أهلهن، شو وقت بعد يقول وآتوهن أجورهن بالمعروف، شو وقت محصنات غير مسافحات يعني مشهورات بالزنا هذا إيش مشهور، ولا متخذات أخدان. أخدان شنو يعني بالسر، يعني بعبارة أخرى سرح نقرأ لما يثبت الأجر والمهر في العقد الشرعي دون العقد أو عفوا دون الزنا المحرم مطلقاً. هيك الفتوى. وأشارت الآية الكريمة إلى مطلب آخر، وهو أن لزوم دفع المهر إلى الأمة ثابت على فرض كون الوطء عن زواج شرعي. وأما القسم الثاني إذا كان عن زنا هذا الوطء فلا، يعني لا يثبت الأجر من دون فرق بين كونه كون منه هذا الزنا علنيا المعبر عنه بالسفاح أو غير علني من خلال اتخاذ الخدن شنو أي الخدن شنو الصديق السر بالحرام. وعلى هذا يكون تقدير الآية المباركة وآتوهن أجورهن في حال كونهن محصنات، أي شنو المحصنة؟ يعني عفيفات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. جيد. بعد ذلك لما نجي إلى الآية المباركة ماذا نجد؟ قال من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. بماذا قيد المحصنات؟ أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فنجد الآية المباركة قيدت أول شيء المحصنات المؤمنات اللي هن الحرات، صحيح؟ قيدت بمن؟ بالمؤمنات. إذن المحصنة الحرة قيدت بمن؟ بالمؤمنة. ثم بعد ذلك قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، هم ايش قال؟ المؤمنات. وبالتالي لما نرجع إلى الآية نجد أنه قيد الحرة بمن؟ بالإيمان. وإذا ما قدرت تتزوج الحرة المؤمنة تنتقل إلى الفتيات، يعني الأمة المؤمنة. وبالتالي هنا قيد لو مو قيد؟ قيد. يا هو القيد هو الإيمان. ولذلك لعله يستفاد من تقييد أول شيء النساء الحرات بالإيمان اللي هو التعبير مالته المحصنات يعني الحرات، وكذلك تعبير الفتيات الإماء بالمؤمنات، لعله يمكن أن يستفاد اعتبار الإيمان في النكاح. اعتبار الإيمان شنو؟ في النكاح. وبالتالي لا يجوز الزواج بمن؟ بالكافر. واضح إن شاء الله. ماذا قال؟ قال أن ينكح المحصنات المؤمنات، ثم قال من فتياتكم المؤمنات. إذن اتخاذ قيد الإيمان في كل من الأمة والحرة، لعله نقول لعله يمكن أن يستفاد منه اعتبار الإيمان في عقد النكاح، وبالتالي لا يجوز الزواج شنو؟ بالكافرة. هسه لا يجوز الزواج بالكافرة سواء كانت حرة أو أمة، هذا واضح إن شاء الله تعالى. ولكن قال قد يستفاد. ليش قال قد؟ لأن هذا القيد إحنا نقول نستطيع أن نستفيد منه وجوب ثبوت شرط الإيمان في النكاح، وبالتالي عدم صحة زواج الكافرات، بناء على القول بثبوت المفهوم للوصف. لأن ماذا قال؟ قال فتيات مؤمنات، محصنات مؤمنات، هذا المنطق. المفهوم مالته فتيات غير مؤمنات، محصنات غير مؤمنات. ولكن نقول هذا هنا لدينا تركيب فتيات مؤمنات، وهذا عبارة عن صفة وموصوف، وهذا المفهوم الوصف، يعني الوصف ليس له مفهوم، مو مثل الجملة الشرطية، مو مثل الحصر. هناك أكو منطوق حجة ومفهوم شنو؟ حجة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن شنو؟ تصيبوا قوما. هذا هناك في الجملة الشرطية، في الحصر نستطيع أن نستفيد حجية المنطوق وحجية شنو؟ اللازم وهو المفهوم، فيكون المفهوم حجة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان ليس بحجة. وهنا في مفهوم الوصف وكذلك اللقب مفهوم الحجة، عفوا المفهوم ليس بحجة، يعني ما عندنا أصلا مفهوم، ما عندنا لازم واضح. لما نقول فتيات مؤمنات محصنات مؤمنات، مو الذهن العرفي يرى أنه اللازم كلش واضح وظاهر على مود يقول هنا صحيح أكو منطوق، بس ويا المنطوق أكو ظهور إلمن للمفهوم وهو اللازم، وبالتالي أستفيد حكم. نقول لا لا لا، بالوصف هكذا يقولون، في الوصف لا يوجد مفهوم، لا يوجد ظهور لللازم، وبالتالي ذلك قال قد يستفاد. يعني شنو قد يستفاد؟ يعني هاي شي بعبارة أخرى، هذه الآية لما تقول فتيات مؤمنات في قبالها فتيات شنو؟ كافرات، صحيح؟ فيريد يقول الفتيات إذا أردت أن تتزوج بهن فلا بد أن يكن مؤمنات، بعد ولا يجوز الزواج بمن؟ بالكافرات. نقول هذا ولا يجوز الزواج بالكافرات هذا لازم، ومفهوم. وما دام عندنا فتيات مؤمنات هذا وصف، والوصف ما عنده شنو مفهوم، مفهومه ليس بي حجة، لازم ما تمو ظاهر. لذلك قال قد، ايش قال؟ قد. لعد شنو هذا الوصف لما قال فتيات مؤمنات؟ نقول هذا من باب شنو الصفة الممدوحة، الصفة المرادة، الصفة المطلوبة. يعني هنا الصفة ليست بقيد شنو احترازي عن الفتيات الكافرات، وإنما هذه يريد يبين فد المصداق الأفضل، المصداق الأجلى، فقال الفتاة المؤمنة، الأمة المؤمنة. واضح هذا إن شاء الله تعالى. إذن إنه قد يستفاد من تقييد الفتيات بقيد المؤمنات شنو أنه قد يستفاد؟ اعتبار الإيمان، يا إيمان بمعنى الإسلام طبعا، لما نقول إيمان في قبال الكفر، واضح إن شاء الله، لأن الإيمان عنده في عدة معاني، يطلق الإيمان ويراد منه الإسلام، شهادة الشهادتان يعني، ومرة يطلق الإيمان ويراد منه المصطلح الخاص وهو الإمام الإثنى عشري، ومرة يطلق الإيمان ويراد منه الإيمان شنو القلب إلى آخر. هنا لما أطلق الإيمان يريد منه الإسلام، قال بمعنى الإسلام في الزوجة وعدم شنو جواز الزواج بمن بالكافر. سؤال، ما هو المراد من الإيمان في المقام؟ هل مراد من ذلك الإيمان الظاهري أو الإيمان الباطني؟ يعني مراد الإسلام والشهادتين وظاهر الإسلام، أو المراد الإيمان الباطني القلبي؟ الجواب الظاهر، أن المراد شنو الإيمان الظاهري والإسلام الظاهري. لماذا؟ نقول لأن الإسلام الواقعي الحقيقي والإيمان الواقعي الحقيقي لا يعلمه إلا الله، وقد أمرنا بالظواهر. لذلك قال والمقصود من الإيمان هو الإيمان الظاهري، وإلا فالإيمان الواقعي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا أشير بفقرة والله أعلم بإيمانكم، يشير أنه ذاك الإيمان إحنا ما نقصده، وإنما نقصد شنو الإيمان الظاهري وهو الإسلام. ثم بعد ذلك جاءت الآية لتؤكد حقيقة مهمة، وهي أنه لا فرق بين الحرة والأمة، لا فرق بين السيد والعبد، وبتعبيرنا شنو لا فرق بين كل الخلق، فكل الخلق شنو سواسية، وإنما تتمايز النفوس ويتمايز البشر فيما بينهم من خلال التقوى. والآية معروفة عندنا احنا، بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالتالي هاي وإن كانت أمة وهاي كانت شنو حرة، هذا كان عبد وأدى سيد، ولكن مو هي هاي المفاضلة، المفاضلة والميزان الحقيقي عند الله جل وعلا وعند أهل البيت شنو هو التقوى. وإلى ذلك أشارت الآية بسم الله الرحمن الرحيم لعله بعضكم من بعض، بعضكم شنو من بعض، والله أعلم بإيمانكم، ثم قالت شنو بعضكم من بعض، يعني واحد من الآخر، بعد ابتلاء تصير عندكم الكبر والأنفة والعصبية والتمايز، لأن ذني إماء، وإنما التمايز بين الخلق. يعني مكمل هذه الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعد وإن كان ذني إماء، ولكن ما دمنا إماء مؤمنات وإيمان عالي أفضل من الحرات شنو غير الملتزمات، أو أفضل من الحرات الكافرات، أو أفضل من الحرات المسلمات إسلام مخربط مثل ما نقول. لذلك قال وأكدت الآية الكريمة في ثناياها حقيقة مهمة، وهي حقيقة اجتماعية مهمة جدا، وهي أن الأحرار لا يمتازون عن العبيد في الحقيقة ولا عند الله سبحانه بعضكم من بعض، بل المائز عنده تعالى هو التقوى. وعلى هذا فلا ينبغي التوقف في الزواج بالأمة، يعني يكون أنا ما أتزوج أمة شنو لأنها مستحقرة، لأنها دونية، لأنها متسافلة، لا، وإن كانت أمة فهي مخلوقة لمو مخلوقة، مخلوق عند الله جل وعلا، والزواج بها ليس بعائد. لذلك قال فلا ينبغي التوقف في الزواج بالأمة. لماذا؟ باعتبار كونها أمة، فإن هذا لا يجب الامتياز بعد كون الجميع مخلوقين لله سبحانه وعبيدا له. جيد. ثم بعد ذلك الآية ذكرت مسألة مهمة، وهي مسألة الحد. يقول الله جل وعلا في الآية أنه ذني الإماء على نوعين، نوع محصنة ونوع شنو غير محصنة، يعني نوع عفيفة ونوع شنو غير عفيفة. فإذا كانت الأمة أمة عفيفة خب نور على نور، محصنة نور على نور. أما إذا كانت شنو الأمة ليست بمحصنة وليست بعفيفة، وإنما مالت إلى الزنا، مالت أجلكم الله إلى الزنا. يقول هاي اللي تميل للزنا هم أكو قسمين بيها، مرة سيدها يجبرها على الزنا، ومرة لا مو سيدها يجبرها على الزنا، وإنما هي شنو تعمل الزنا. نتكلم عن حصة خاصة وهي الأمة غير العفيفة والتي شنو تميل إلى الزنا، ولم يأمرها شنو سيدها شنو بالزنا. يقول هذه إذا مالت إلى الزنا وفعلت الزنا، مالت وفعلت الزنا فعليا، فهذه عليها حد. عليها شنو حد؟ ما هو حدها؟ قال حدها نصف حد الحرة، الحرة المؤمنة اللي مؤمة إذا زنت كم جلد نجلدها؟ 100 الحد مالتها. إذا 100 الأم ايش قد راح تصير؟ 50. فتقرر هنا حكم، أو يقرر حكم نأخذ إن شاء الله في بابهم الحدود، إن حد الأمة الزانية إيش وقت؟ التي لم يأمرها سيدها بالزنا، إنما هي زنت 50 جلدة. هذا وين؟ هاي الآية تشوف. فإذا أحصن عفيفات فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ويبقى حكم أخير أشارت إليه الآية الكريمة في آخرها، وهو أن الأمة متى ما كانت محصنة، شنو معنى المحصنة؟ بمعنى كونها عفيفة وغير مكرهة على الزنا كما هي العادة في سيرة الموالي مع الإماء حيث يكرهونهن على الزنا. احنا ما نتكلم، لا احنا مو نتكلم السيد عمر، لا هي شنو زنت وتجاوزت عن خط الاستواء، يعني سايد جملة الاعتراضية اذا شلناها. يقول وهو ان الأمة متى ما كانت محصنة وتجاوزت عن خط الاستقامة من خلال ارتكابها للزنا فلا بد من إقامة الحد عليها. ما هو الحد؟ يقول بمقدار نصف حد الحرة، أي 50 جلدة. وهذا حكم لا يرتبط بباب النكاح بل بباب الحدود، وينبغي التعرض إلى الآية الكريمة من هذه الناحية مرة ثانية في كتاب الحدود إن شاء الله. ويمكن أن نفهرس مجموعة ما استفدناه من الآية الكريمة فيما يلي، راح يذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله الأحكام في الآية المباركة وهي النساء 25، هاي كلها راح يذكرهن، وهو كم حكم راح يكون؟ 11 حكمين. الحكم الأول إن زواج الحر بالأمة جائز شنو بشرطين، أول شيء عدم الطول القدرة وخوف العنت، هذا حكم رقم واحد. ثانياً أن جواز الزواج بالأمة مشروط بكونها مؤمنة، قلنا وهذا القيد شنو قد يكون قيد شنو مو احترازي وإنما يكون قيد لبيان المصداق الأجلاء، قلنا لأن مفهوم الوصف ليس بثابت. حكم رقم ثلاثة أن المدار في الإيمان على الظاهر دون الواقع، من المستفاد والله أعلم بإيمانكم. أربعة لا مائز بين العبيد والأحرار عند الله سبحانه، وينحصر المائز بمن؟ بال التقوى، قال بعضكم من بعض. خمسة، لابد من استئذان الموالي لدى الزواج بالإماء المملوكة لهن. من مستفاد؟ قال فانكحوهن بإذن أهلهن. ستة، لابد من إعطاء المهر المقرر إلى الأمة. وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوهن أجورهن بالمعروف. سبعة، لابد أن يكون الدفع بشكل متعارف. شوف قال بالمعروف، وآتوهن أجورهن شنو؟ بالمعروف. ثمانية، إن العبيد والإماء يملكون الأموال، قلنا هذا باللازم ما دام الله تعالى قال وآتوهن أجورهن، يعني وآتوهن المهور وآتوهن الأموال، فلازم كونهم يأخذون الأموال يملكون أو لا يملكون؟ يملكون. تسعة، أن وجوب دفع الأجور إلى الإماء مشروط بعدم كون الوطء شنو؟ عن زنا، وهذا اللي استفدناه. بسم الله الرحمن الرحيم، قال وآتوهن أجورهن شوكت بالمعروف محصنات غير مسافحات. إذا كان محصنات عفيفات غير مسافحات ولا متخذات أقدان، انطوهن الأجور والأموال. عشرة، إن الأمة إذا كانت محصنة يعني عفيفة ومو جبرها السيد، وأتت بفاحشة حدت بنصف حد الحرة. وهذا وين جينا؟ إنه قال بسم الله الرحمن الرحيم فعليهن نصف ما على المؤمنات. شوفوا هذا الاستدلال بعليهن، بعليهن يعني يجب أن يحددن بحد وهو 50 جلدة. والحكم الأخير قال إن الصبر 11 إن الصبر على الزواج بالإماء خير من الزواج بهن. لهذه العبارة قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.